بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ إلى أن قال: ومنها إذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، فالأصح أنه إجارة فاسدة نظراً إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة، والثاني أنه يصح مساقاةً نظراً إلى المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذه القاعدة وعلى الأصل فيها، وتقدم ذكر خلاف العلماء في ما يعتبر في العقود: هل العبرة فيها بصيغها وألفاظها أو بمقاصدها ومعانيها. ذكرنا أن الأصل عند الجمهور هو اعتبار المقصد والمعنى، إعمالا لقاعدة الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكنهم قد يعملون الظاهر إذا علم بالقرائن أنه لم يرد إلا هو، أو تبين أنه يريد أنه لا يريد خلاف ما أظهر. أما إذا علمنا بالقرائن أنه أراد خلاف ما أظهر فالعبرة بما قصد. وذكرنا أيضاً أن الأصل عند الشافعية هو إعمال الظاهر والعناية بالألفاظ، هذا أصل، لكنهم قد يراعون المعنى تارة ويراعون اللفظ تارة أخرى بحسب قوة المدرك، لكنهم يراعون اللفظ أكثر. والفروع التي يذكرونها في هذه القاعدة هي من الفقه العالي الذي قد لا يصلح للمبتدئين من أمثال الذين لم يدرسوا الفقه دراسة وافية على وجه العموم، وكذلك لم يدرسوا الفقه الشافعي بدراسة وافية على وجه الخصوص. لكن بحسبنا أن نقف على شواطئهم وأن نتكلم بما يفتح الله عز وجل به، ونترك أيضاً المجال للناظر أن ينظر فيما ذكروه وأن يحقق أكثر مما سيذكر. ولذلك فلا يجزع طالب العلم إذا رأى وشعر بصعوبة في بعض الفروع، فقد يدرك شيئاً منها الآن ويدرك البعض الآخر بعد الدراسة والتمحيص وسماع الدرس مرة أخرى أو النظر في كتب الفروع. على كل حال، استتبع هذا الأصل أنهم رحمه الله تارة يغلبون المعنى وتارة يغلبون اللفظ. وذكرنا أمثلة سهلة وفي المجلس الماضي، فلو قال: بعتك هذا بلا ثمن، بعتك هذا الثوب بلا ثمن، فعند الشافعية لا ينعقد بيعا، لأن من شرط البيع ذكر الثمن، ولا ينعقد هبة أيضا على الصحيح مراعاة لللفظ، لأنه قال بعتك ولم يقل وهبتك. وكما لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا، هذا العقد لو قال اشتريت منك ثوبا أبيض وطوله متر ونصف وعرضه كذا وذكر أوصافه، هذا لا يكون، هل يكون بيعا أو يكون سلما؟ لأن البيع العادة أن يكون في عين موجودة، في عين موجودة، وهنا قال بعت اشتريت منك ثوبا صفته كذا وكذا، فهذا يشبه السلم، لأن السلم بيع موصوف في الذمة، فعندهم ينعقد بيعا لأنه قال اشتريت منك لا سلما، مراعاة للفظ على الصحيح، هذا من مراعاة اللفظ، لكنهم تارة يراعون المعنى، كما لو قال وهبتك هذا الثوب بكذا بكذا، هذا ينعقد بيعا عندهم على الصحيح. فكما ذكر صاحب أسن المطالب لم يطلق القول باعتبار اللفظ دائما، بل يختلف الجواب بقوة المدرك وضعفه. ومن هذا، ولذا تجدون في الأمثلة سيذكرها وذكرها في المجلس الماضي الخلاف، يقول على الأصح أو الأظهر أو الصحيح، وهذا يدل على أن هناك قولا آخر. فهذا المثال الذي ذكره منها قال وإذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها، هذا عنده مزرعة نخيل، قال للآخر استأجرتك، فاللفظ لفظ إجارة، لتتعهد نخلي يعني بالسقيا والتقليم والتنظيف وجني الثمرة، قال تتعهد نخلي بكذا من ثمرتها يعني بنصف الثمرة مثلا، قال فالأصح أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة. ما هو شرط وجود الإجارة؟ ها؟ الأجرة، الله يفتح عليك، لم يذكر الأجرة، من شرط الإجارة أن يذكر الأجرة، وهو لم يذكر الأجرة هنا، الأجرة هنا مجهولة، فإنه قال استأجرتك بكذا من الثمرة، كم ستكون الثمرة؟ ستكون 1000 وسق مثلا أو أقل أو أكثر لا ندري، فهو لا يعلم أجرته وتلفظ بالأجرة. فالأصح أنها إجارة فاسدة، فلا يترتب عليها أحكام الإجارة الصحيحة. والثاني، القول الثاني عندهم هنا إذا قال فالأصح نظر إلى اللفظ لأنه قال استأجرتك، قال والثاني أنه يصح، يعني العقد هذا مساقاة. ما هي المساقاة؟ المساقاة مفاعلة من السقي، وهي دفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء معلوم من الثمرة، هذه تسمى مساقاة، دفع شجر. وهناك المزارعة دفع أرض، أن يدفع أرضا لمن يزرع فيها بجزء معلوم من الخارج منها. فهنا يقول القول الثاني يصح مساقاة نظرا للمعنى. ما هو المعنى؟ المعنى في قوله بكذا من ثمرتها، هذا عقد مساقاة، فيصح العقد وتكون مساقاة، هذا القول الثاني، ولهذا أن يعمل وله المسمى من الثمرة إذا خرجت. ما هو الفرق بين القولين؟ إذا كانت أجرة ولم يخرج ثمرة، إذا قلنا هي إجارة ولم يخرج ثمرة، فسيستحق العامل هذا أجرة المثل. أما إذا قلنا هي مساقاة ولم يخرج ثمرة فليس له شيء، ليس له شيء، فيترتب على الخلاف هذا. نعم.
ومنها لو تعاقد في الإجارة بلفظ المساقات فقال،
هذه عكس الأولى. نعم.
فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة، فالأصح أنه مساقات فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة، إذ من شرطها ألا تكون بدراهم، والثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى.
عكس الأولى تماما، هنا اللفظ مساقاة والمعنى إجارة، اللفظ مساقاة لأنه قال ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة بـ1000 ريال، إذن حدد الأجرة، في المساقاة ليس هناك تحديد للعوض، وإنما هو جزء من الثمرة، هنا حدد له الأجرة، فمن جهة المعنى هي إجارة، من جهة اللفظ هي مساقاة. قال: فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ، لأنه قال ساقيتك، وعدم وجود شرط المساقاة. ما هو الشرط وجود المساقاة؟ عدم ذكر الأجرة، وهنا ذكرها، إذ من شرطها ألا تكون بدراهم، من شرط المساقاة لا تكون بدراهم بل بجزء معلوم من الثمرة. هذا قول إذا أعملنا اللفظ، وإذا قدمنا المعنى قال تصح إجارة ولا يستحق إلا هذه الأجرة المعلومة. نعم.
ومنها إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة، فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس لأن معناه معنى السلم، وقيل لا نظرا إلى لفظ الإجارة.
هذا المثال الذي أشرنا إليه من قبل، عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة، قال كان يقول استأجرتك تصنع لي دولابا وصفه كذا وكذا ولك 1000 ريال، فهل يكون هذا أجرة يستحقها ويلزمهم أن يدفع أن يؤجر الأجرة إلى أن يصنع الدولاب ثم يعطيه الأجرة؟ هذا وجه. قال: في الصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس لأن معناه معنى السلم، فهذا القول الثاني بدأ به، قال فيلزمه أن يسلم 1000 في مجلس العقد لأنه عقد سلم. لماذا عقد سلم؟ لأنه عقد على موصوف دولاب صفته كذا وكذا، والعقد على موصوف في الذمة هو سلم، ومن شرط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، بخلاف البيع ليس من شرط البيع التقابض في العوضين، فقد يعجل الثمن ويتأجل المثمن، هذا في السلم، والعكس قد يتأجل الثمن ويتعجل المثمن كما في بيع التقسيط. فهنا قال فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في المجلس، متى يشترط قبض الأجرة في المجلس؟ إذا جعلناه سلما، من شرط السلم الإقباض، السلم هو السلف، بيع شيء موصوف في الذمة. وقيل لا يعتبر، بل تعتبر أجرة وتبقى الأجرة في الذمة، لا نلزمه بتسليم الأجرة الآن، ننتظر حتى يصنع الدولاب أو يصنع الباب أو يصنع الثوب ثم نعطيه الأجرة عند التسليم. هذا هو الفرق. نعم.
ومنها لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ، وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى.
نظرا إلى المعنى، عقد الإجارة بلفظ البيع، بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ. ما هو اللفظ؟ لا، بعتك، قال بعتك، هو عقد الإجارة لكن بلفظ البيع، بعتك منفعة هذه الشقة لمدة سنة بكذا، هذا لا يجوز إعمال اللفظ. وقيل ينعقد، تنعقد الإجارة لأنه أراد الإجارة وإن استعمل لفظ البيع، وهذا الذي هذا هو الصحيح، هو قال الأصح لا ينعقد والصحيح ينعقد، وهو أقرب والله أعلم، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، أولى من أن نقول لا ينعقد شيئا نقول لا تنعقد إجارة وتلزم بالتفرق، تلزم بالتفرق. ويملك المستأجر ماذا؟ ماذا يملك المستأجر؟ ها؟ لا يملك العين المستأجرة، يملك ماذا؟ منفعتها. أنت إذا استأجرت شقة ملكت المنفعة، وإذا ملكناه المنفعة جاز له أن يتصرف بها، يتصرف فيها بماذا؟ بإجارة أخرى على شخص مثله، أو بالصدقة أو بالهبة بشرط عدم الضرر أو الإضرار بالمؤجر الأول. نعم.
ومنها إذا قال قارضتك على أن كل الربح لك، فالأصح أنه قراض فاسد رعاية لللفظ، والثاني قراض صحيح الرعاية للمعنى.
هذا أشد من سابقه. إذا قال قارضتك، صاحب مال قال لعامل قارضتك يعني أدفع لك هذا المال، خذ هذا المال وكل الربح لك، كل الربح لك، هذا يشبه ماذا؟ ها؟ لا، قال خذ هذه 100,000 تاجر فيها وكل الربح لك، الله يفتح عليك، هذا قرض ليس مضاربة، كأنه قال خذ هذه 100,000 تاجر فيها ثم ردها والأرباح لك. قال قارضتك على أن كل الربح لك، فمنهم من قال هي هذا العمل قرض، يكون قرضا. لذلك الصحيح في قوله والثاني قراض، لا اشطبها، قل والثاني قرض، والثاني قرض صحيح رعاية للمعنى، فيكون قرضا والربح كله لمن؟ للعامل. وما الذي يلزمه؟ يلزمه ضمان 100,000 أن يعيدها، تكون في ذمته مضمونة. أما لو قلنا هي قراض فماذا؟ إذا قلنا هي قراض قال فالأصح أنه قراض فاسد، قال هي قراض لكنه فاسد. لماذا قراض؟ لأن اللفظ هكذا قال قارضتك. ولماذا فاسد؟ لأن القراض، القراض يعني مضاربة، الربح يكون بينهما، أما بالنصف أو بالثلث والثلثين فهو قراض من جهة لكنه فاسد لأنه جعل الربح كله للعامل. فإذا قلنا هو قراض فإن العامل لا يضمن رأس المال، لو تلف أو سرق فهو مؤتمن لا يضمنه، وإذا ربح فالربح يكون بينهما وللعامل، عفوا، الربح يكون له والعامل أجرة المثل، العامل يكون له أجرة المثل فقط والربح لصاحب المال. كل هذا مفرع على اعتبار، هل نعتبر اللفظ لأنه قال قارضتك أو نعتبر المعنى، لأن معنى ما حصل كأنه أقرضه، وهذا هو الأقرب أنه يكون قرضا، ما دام الربح سيكون كله للعامل فكأنه أخذ 100,000 هذه قرضا يتاجر فيها فيضمنها ويعيدها بعد الانتهاء، ولو سرقت ضمنها، لو خسر يضمن 100,000، بينما في المضاربة والقراض لا يضمن رأس المال، لو خسر فالخسارة على صاحب المال. نعم.
وكذا لو قال على أن كله لي فهل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ الأصح الأول.
هذه صورة ثانية وتشبه الأولى، قال خذ هذه 100,000 قراض، قارضتك على أن الربح كله لي، على أن الربح كله لي، فهل هو قراض فاسد؟ إذا قلنا هو قراض لماذا فاسد؟ لأنه اشترط الربح كله له صاحب المال، فنجعله قراضا فاسدا. إذا كان قراضا فاسدا فللعامل أجرة المثل، له أجرة المثل، أو نجعله إبضاع. ما هو الإبضاع؟ الإبضاع دفع المال، هذا عقد شبه متفق عليه عند الفقهاء، الإبضاع دفع المال لمن يتجر به لصاحبه تبرعا، دفع المال لمن يتاجر به تبرعا، يعني أنت ستذهب إلى جدة تبيع وتشتري في السيارات، أقول خذ هذه 100,000، إن وجدت بيعة جيدة فاشتر وبعها، سيكون الربح لمن؟ لصاحب المال، والذي دفع له المال هذا ليس له شيء لأنه متبرع محسن يكتفي بالأجر، هذا يسمى عندهم إبضاع. فهنا حينما قاله قارضتك 100,000 والربح كله لي، فهذا كأنه إبضاع، كان
أنه قال خذ وتاجر لي والربح لي، وهذا ليس له إلا الأجر إذا احتسب، أو يقال هذا قراض فاسد فنلزم صاحب المال هذا أن يدفع للعامل هذا أجرة مثله، نقول مثلك لو ذهب إلى جدة واشترى وباع كم يأخذ في اليوم، وبقي كذا وكذا يوما يستحق أجرة مثله. وبعض الشافعية قال هو إبضاع بلا خلاف لا يكون فيه الوجهان، بل هو إبضاع بلا خلاف ليس له شيء، والربح كله لصاحب المال حتى لو قال قارضتك. فالعبرة بالمعنى يعني في المضاربة أو القراض. المضاربة يسميها الشافعية قراض، باب القراض، إذا شرط فيها أن يكون كل الربح للمضارب يعني للعامل كانت قرضا لا قراضا، كما تقدم في المثل الذي قبل هذا. فلو تلف المال في يد المضارب يكون مضمونا عليه لأنه قرض، وأما إذا شرط فيها أن يكون الربح لرب المال فإنها تعتبر بضاعة، الإبضاع من البضاعة. ماذا قال في سورة يوسف؟
بضاعة من سنة.
هذه بضاعتكم، لا وشروه، ها ليست هذه، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا. البضاعة هو المال الذي يتاجر فيه، فإذا شرط فيها أن يكون الربح لرب المال لصاحب المال فإنها تعتبر بضاعة للعامل أجرة المثل فقط، ويكون المال في يده أمانة لا يضمنه. ماذا لو قال قارضتك، قال خذ هذه 100,000 قارضتك ولم يذكر الربح، خذ هذه 100,000 مضاربة، وأخذ هذا وذهب وتاجر وحصل ربحا، الربح لمن؟ ها للعامل صاحب المال، العامل يستحق جزء من الربح بالعمل، وصاحب المال يستحق جزء من الربح بالمال، فيكون الربح ماذا؟ بينهما. إذا أطلقا فالربح يكون مناصفة. هذه ثلاث صور، إما أن يقول الربح كله لي، وإما أن يقول الربح كله لك، وإما أن يقول قارضتك ولا يذكر ربحا فيكون بينهما، وإما أن ينص على ما له وما عليه فيقول لك الثلث ولي الثلثان وهكذا. نعم.
وكذا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك فهل هو إبضاع أو قراض؟ فيه الوجهان.
إذا قلنا إبضاع نظرنا لماذا، لللفظ ولا للمعنى؟ اقرأ أول، ها ماذا قال؟ أبضعتك، نكون راعين اللفظ، فإنه قال أبضعتك فنقول هي إبضاع، الربح كله لصاحب المال ولا شيء للعامل هذا لأنه متبرع، قال أبضعتك. وإن قلنا هي قراض، لماذا يمكن أن تكون قراضا؟ لأنه قال إيش؟ على أن نصف الربح لك. فقوله أبضعتك يعني هذه القاعدة ما سبب بحثها عند الفقهاء، سببه أن العاقدين سواء في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، أو في عقود التبرعات كالهبة والعارية، أو في الأيمان والدعاوى، أو في الطلاق والنكاح والرجعة، يستعملون ألفاظاً لم يضعها الشارع لهذه العقود، ثم يحصل بينهم شقاق عند القضاة، فكيف يفصلون بينهم؟ القاضي إما أن ينظر للفظ وإما أن ينظر للمعنى على الخلاف الذي هنا، فتارة يرجح هذا وتارة يرجح هذا، والفصل هو في مجلس القضاء. فيكون هنا قراضا فيه الوجهان عند الشافعية، إذا قلنا هو قراض فالربح أين يكون؟ بينهما. إذا قلنا هو قراض فالربح بينهما، إذا قلنا إبضاع فليس للعامل شيء لأنه متبرع إعمال اللفظ. نعم.
ومنها إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دخلت الدار فقال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان، لأنه منجز من حيث المعنى، معلق من حيث اللفظ.
هذه الأمثلة من أحسن ما يكون لتفتيق الذهن، يعني هي للأذكياء فقط. يقول: إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا، قال: وكلتك أن تطلق زوجتي طلاقا منجزا، يعني ليس معلقا، يعني قل لها أنت طالق، وكله هكذا. بعد التوكيل دخلت هي الدار، فالوكيل ماذا قال لها؟ قال: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق. هل طلقها طلاقا منجزا بحسب الوكالة؟ طلقها طلاقا إيش؟ معلقا، لأنه استعمل لفظ التعليق. إن كنت، ألفاظ التعليق المشهورة سبعة: إن وإذا ومتى وحيثما وكيفما وأيما. إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، فاللفظ لفظ تعليق يخالف الوكالة، الوكالة أن ينجز، لكن المعنى منجز. لماذا منجز؟ الله يفتح عليكم، لأن دخلت الدار، فالطلاق سيقع، لأن دخولها الدار سبق التلفظ. يقول: ولذا قال: وكانت قد دخلت الدار، فقال لها: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق. فهل يقع الطلاق حالا؟ فيه وجهان: لأنه منجز من حيث المعنى، لأنها قد دخلت الدار وقد أمره بالتنجيز، معلق من حيث اللفظ، معلق من حيث اللفظ بقوله إن كنت. فما الذي يعمل هنا؟ المعنى هذا الأقوى عند الجمهور، يعمل المعنى ويقع الطلاق حالا حتى لو كان بلفظ التعليق، لأنها دخلت الدار وقبل اللفظ. نعم.
ومنها: إذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فأنكر، يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له، فلو قال: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى لأنه مقتضى الشرع.
والثاني
لا، نظرا إلى صيغة التعليق.
أحضروا أذهانكم في هذا، وهو أشد من ما قبله. الذي يظهر والله أعلم أن أكثر هذه الفروع وقعت في مجالس القضاء، لأن هؤلاء العلماء كثيرا منهم كانوا قضاة وترفع إليهم هذه الخصومات. هذا شخص اشترى جارية بعشرين دينارا وزعم أن فلان وكله بشرائها، فجاء بها إليه، قال: أنت وكلتني أن أشتري لك هذه الجارية بعشرين دينار، خذ جاريتك. قال لم أوكلك، فأنكر يعني الموكل. اختصم عند القاضي. هنا سيقع إشكال من جهة من يضمن العشرين ولمن الجارية. لماذا خص الجارية؟ لأنه سيترتب على الحكم جواز الوطأ. فإن قلنا البيع صحيح وهو للموكل، فيحرم على الذي اشتراها هذا أن يطأها وأن يخلو بها. وإن قلنا البيع لم يقع عن الموكل، وإنما هو الوكيل هو الذي باشر الشراء، فسيكون يجوز له أن يطأها وأن يبيعها وأن يهبها. قال: فأنكر الموكل، تخاصم. القاضي سيحكم بماذا؟ على الأصل ما هو؟ عدم التوكيل. هو أنكر، قال: لم أوكلك، أو لم أوكلك أن تشتريها بهذا المبلغ. فحينها يحكم قضاءً فقط أن الجارية للمشتري، للوكيل هذا هو الذي باشر الشراء، يحكم له أن الجارية لك. طيب، فتحل له في الظاهر. هل يجوز له أن يطأها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن نيته عند الشراء أنها لغيره، فهي في الباطن ليست له، لكن لا يمكنه أن يلزم الموكل بها. فما الحل حتى تحل له؟ ها؟ كيف يشتريها والشراء وقع له، حكم له أنها لك الجارية ليست للموكل، أنت الذي باشرت الشراء والموكل هذا أنكر أن يكون وكلك على هذا الشراء. قالوا حتى تحل له باطنا أيضا يتلطف الحاكم بالموكل، يعني يأخذه برفق. هذا على فرع أن الوكيل هذا صادق في قوله وكلني، لأنه قد يكون صادقا ويكذب ذاك يقول لا لم يوكلني. فحتى تحل لهذا الوكيل ظاهرا وباطنا يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له، فتصبح مباحة له ظاهرا وباطنا. فيقول للموكل هذا، قل له، يعني للوكيل، إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، أي بالعشرين، فهل يصح هذا؟ هل يصح هذا؟ الأصل في البيع أن يكون منجزا، لا يجوز أن يعلقه ويقول إن كنت فالبيع كذا وكذا. قال هنا فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى، لأنه مقتضى الشرع، يعني حتى تحل لهذا، حتى تحل له فيتلطف به ليقول هذا القول. فإذا قال إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، فيقول الوكيل قبلت. إذا قال قبلت حلت له ظاهرا وباطنا، وجاز له أن يتصرف فيها. ويغتفر التعليق هنا في قوله إن كنت للضرورة، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. لكن ماذا لو امتنع الموكل؟ قال لن أقول له شيئا، ها؟ لم يجز له الوطل، لابد أن يحكم القاضي بشيء حتى تحل له. فإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر ينظر، فإن كان الوكيل هذا كاذبا نظرنا، فإن كان اشتراها بمال الموكل، أحيانا الموكل يقول وكلتك لكن لم أوكلك بالعشرين، لم أوكلك بالعشرين، فإن اشتراها بمال الموكل ونواها له فإنها تحرم عليه، على الوكيل هذا، ليس له أن يطأها ولا أن يتصرف فيها، بل شراؤه باطل، شراؤه باطل، لأنه شرى بمال غيره ما ليس له، هذا تصرف فضولي فهو مردود عليه. وإن كان صادقا فيما قال فإنه يمكن من بيعها ويرجع العشرين للموكل، وهو يبيعها ويأخذ ثمنها ويعطي ذاك العشرين. وإذا اشتراها الأجنبي حلت له بالشراء، وهذا على وجه التخلص حتى تحل هذه الجارية لمالكها، لأن هذا بهذا الإنكار أوقعها وأوقع الوكيل في ورطة وأوقعنا معه. يعني قال لأنه، والثاني لا، نظر لصيغة التعليق، فالبيع كما تقدم لابد أن يكون منجزا. على كل حال قد تتبين فيما بعد لكم. نعم.
ومنها إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا صح وعتق في الحال، ولزمه المال في ذمته نظرا للمعنى، وفي قول لا يصح نظرا إلى اللفظ.
قال لعبد بعتك نفسك، فقال العبد قبلت، هل يمكن العبد أن يشتري نفسه؟ ليس له مال أولا، ولا يملك، من باع عبدا له مال فماله للذي ابتاعه. قال بعتك بنفسك بكذا صح، يعني هذا البيع، وعتق العبد في الحال، لأنه لا يملك نفسه، إذا قلنا يصح هذا الفعل يعتق في الحال، وإذا قلنا يعتق في الحال فليس للسيد هذا الخيار، مع أن اللفظ لفظ بيع، ليس له الخيار يقول رجعت، ولا بد من التفرق حتى يلزم البيع. وإذا صح العتق كان الولاء له، يعني ترتب على هذا أحكام. قال ولزمه المال في ذمته، يلزم من؟ ها؟ يلزم العبد، لأنه قبل البيع بكذا. وإذا قلنا يصح نكون نظرنا للمعنى، وما هو المعنى؟ المعنى العتق، حصول العتق. وفي قول عندهم لا يصح، يعني لا يصح هذا البيع، فكيف يشتري نفسه؟ نظرا لللفظ، لأن العبد لا يملك الثمن حينها ولا يملك القبول لأنه مملوك لا يملك. هذا أيضا مفرع على القاعدة. نعم.
ومنها إذا قال إن أديت لي ألفا فأنت حر، فقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة صحيحة.
قال لعبده إن أديت لي ألفا فأنت حر، هذه كأن المعناها معنى إيش؟ كتابة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والمكاتبة إنما تصح بقصود منجمة وبلفظ الكتابة، كاتبتك بألف على مدة شهرين أو ثلاثة أشهر، هذه كتابة، لا يكون ثمن الكتابة حالا. هو قال إن أديت لي ألفا فأنت حر، فعلق الكتاب ولم يأتي بلفظها أصلا. فقيل هي كتابة فاسدة، الكتابة تارة تكون باطلة وتارة تكون فاسدة وتارة تكون صحيحة. تكون باطلة إذا اختل ركن من أركان الكتابة، كأن يكون المكاتب مجنونا أو صغيرا، صغير يملك عبدا وكاتب، لا تصح كتابته، هذه كتابة باطلة وحكمها الإلغاء. وتارة تكون فاسدة، قال فقيل كتابة فاسدة، فاسدة هي التي اختل شرطها، كان يكون العوض خمرا، يقول كاتبتك على أن تعطيني 10 زجاجات خمر، هذه كتابة فاسدة، فبدل الخمر يأتي بغيره، يبطل المسمى فقط وتمضي الكتابة. أو كاتبتك على خنازير، أو يكون العوض معجلا غير مؤجل، كما هنا إن أديت لي ألفا حالا فأنت حر. فمن شرط الكتابة التنجيم، لكن الكتابة الفاسدة تشبه الصحيحة من جهة وتشبه الباطلة من جهة. تشبه الباطلة لو مات السيد بعد الكتابة تبطل، قال إن أديت لي ألف فأنت حر، ذهب وأتى بالألف وقبل أن يقبضها السيد مات، هل له أن يسلم الألف للورثة ويعتق ويصير حرا؟ لا، بطلت الكتابة بموته، هذا كتابة فاسدة. أما لو كانت صحيحة وجاء بها فله أن يؤديها إلى الورثة. فقيل كتابة فاسدة وقيل هي معاملة صحيحة، كأنه قال كاتبتك على ألف فينجم الألف، ويتفرع على قوله معاملة صحيحة أن كسبه خلال المدة التي يتكسب فيها كسبه كله له. لو قلنا كتابة فاسدة وذهب يأتي بالألف فباع واشترى وجمع 10,000، لمن 10,000؟ للسيد، لأنه لن يكون حرا إلا متى؟ بعد الدفع، وقد كسب قبل الدفع. أما لو كانت كتابة صحيحة فكسب 10,000 يؤدي الألف والتسعة له. ولذلك يقولون يستقل بكسبه، يستقل العبد المكاتب بكسبه إذا كانت الكتابة صحيحة ولا تبطل بموت السيد. هذا الفرق بين قولهم كتابة فاسدة أو معاملة صحيحة، يترتب عليها هذا الخلاف. نعم.
ومنها إذا قصد بلفظ الإقالة البيع، فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ.
هذا يتضح بالمثال، اشترى منه سيارة ب100,000 ثم ندم، فقال المشتري للبائع أقلني، يعني سامحني في هذا البيع، رد لي المبلغ وخذ سيارتك. طيب، فقال أقلتك، وقصد بقوله أقلتك بعتك أو اشتريت منك السيارة ب100,000. هل هناك فرق بين أن يقول أقلتك وقصد الإحسان أو يقول أقلتك وقصد البيع؟ إن قصد بلفظ الإقالة البيع ترتب عليه على قوله أقلتك أحكام البيع، فلا يجوز له أن يقول له هذا بعد الأذان الثاني من الجمعة، ولا يثبت إذا قلنا هو بيع فتثبت الشفعة، يعني لو كانت السلعة أرض وهي مشتركة اشترى نصيبه فقط للشريك حق الشفعة لأنه بيع جديد، وإذا قلنا هو بيع أيضا يثبت لهم الخيار ما لم يتفرق، أما إذا قلنا هي إقالة فلا خيار وينفسخ البيع بمجرد قوله أقلتك. فلذلك قال هنا فقيل يصح بيعا فنطبق عليه أحكام البيع. كذلك من أحكام البيع لو حصل للمبيع زوائد، يعني باعه ناقة ب100,000 من المزايد فولدت الناقة ثم قال له أقلني، هل يرد الزائد معه إن كانت إقالة، أو إن كنا هي بيع فسيبيعه الناقة فقط دون الزوائد، الزوائد له لأن الضمان كان عليه الخراج بالضمان. قال وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ، فهو قصد البيع وتلفظ بما بالإقالة. والفقهاء ومنهم الشافعي مختلفون في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها أحكام البيع لا تجوز بعد النداء الثاني ويثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. لو قال أقلتك ثم أخذ السيارة فوجدها معيبة ليس له أن يردها لأنه أقاله، بينما لو قلنا هي بيع فوجد السيارة حدث بها عيب جديد فله خيار الرد بالعيب. لا يدرك الأثر هذا الخلاف إلا القضاة، هم الذين يبتلون بمثل هذه الخصومات.
ومنها إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، ففي قول أنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ، وفي قول حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى، والأصح الأول.
الأصح الأول بأنه ضمان فاسد إذا قال ضمنت مالك على فلان لكن أشترط أنه بريء، كأنه قال ليس لك على فلان شيء، كأنه برأه ثم لا يبقى لهذا حق المطالبة. قال ففي قول أنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ لأنه قال ضمنت، وفي قول هي حوالة، صحيح أنه تلفظ بالضمان لكن هي في الصورة في المعنى حوالة، كأنه أحال ما على المدين هذا على ذمته، فإذا قلنا هي حوالة بلفظ الضمان فللمضمون له الذي قال له الآخر ضمنت ما لك له أن يطالبه هو، وتبرأ ذمة الثاني، تبرأ ذمة المدين. وأما إذا قلنا ضمان فاسد فليس له حق المطالبة. طيب، ومنها
لو قال أحلتك بشرط ألا أبرأ ففيه القولان، والأصح فساده،
فساد الشرط أو فساد الحوالة. أحلتك هذه الحوالة، لاحظ يتقلب بك ما بين أبواب الفقه، الحوالة يكون لك عليك دين ليكون علي دين عند زكريا، فيأتي يطالبني فيقول أنا كم حقك، فيقول 10,000، فأقول لي 10,000 عند إبراهيم خذها منه، هنا أحلته على إبراهيم، ومن أحيل على ملي فليتبع، يلزمه ينتقل إلى إبراهيم، وتبرى ذمتي أنا بشرط أن يكون لي دين عند إبراهيم، هذه حوالة. فإذا قلت له أحلتك بشرط أني لا أبرأ، إذا قلت بشرط أني لا أبرأ يعني لك أن تطالبني أيضا، هذا يخالف مقصد الحوالة، لأن فائدة الحوالة أن يبرأ المحيل، أن أبرأ أنا عن دين المحتال، زكريا يسمى المحتال وأنا المحيل وإبراهيم المحال المحال عليه، وهذا مجمع عليه أن ذمتي تبرأ بمجرد الحوالة، فليس له أن يأتي وأن يطالبني، ولا يشترط رضا إبراهيم، المحال عليه لا يشترط رضاه، لكن يشترط رضاي أنا بالحوالة ورضا المحتال إذا خاصة إذا أحيل على غير مريم، فأنا أبرأ، وكذا يبرأ المحال عليه عن دين المحيل. أنا هو يطالبني وأنا أطالب إبراهيم، إبراهيم بمجرد أن أحلت على زكريا عليه يبرأ، تبرأ ذمته من الدين الذي له الذي لي عنده. هذا قاعدة الحوالة، فإذا أخل بها بقوله بشرط ألا أبرأ ففيه القولان، والأصح فساده، يحتمل ما أدري هل يقصد فساد الشرط وتصح الحوالة أو فساد الحوالة نظرا إلى اللفظ، هذا محتمل يعني أتوقف فيه. نعم. ومنها
البيع من البائع قبل القبض، قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى، والأصح لا نظرا إلى اللفظ.
بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز، لا يجوز أن يباع المبيع قبل أن يقبض، هذا أجمعوا عليه في الطعام خاصة، في المكيل، في التمر، في البر، في الشعير. أما في غيرها فيه خلاف، فمالك رحمه الله قال المنع فقط في الطعام، وأبو حنيفة قال يجوز أن يبيع قبل القبض في العقار خاصة، وأما غير العقار فلا يجوز حتى يقبض أي سلعة، سيارة، جوال، لا بد أن يقبض ثم يبيع. وأحمد رحمه الله قال يجوز له أن يبيع قبل القبض بشرط ألا يكون المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. على كل حال، الأصل في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنه، أظن مر معنا في درس صحيح، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. فبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز. ماذا لو باعه من البائع، اشترى منه سيارة وقال اتركها عندك سأتي لأخذها، ثم اتصل عليه قال أبيعك السيارة التي لي عندك، هل هذا بيع أو فسخ؟ قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى، يعني لا يكون بيعا بل فسخ للبيع، يرد له الثمن وهو يأخذ السيارة. وقيل الأصح لا يصح نظرا إلى اللفظ، لأنه استعمل لفظ إيش؟ البيع، والبيع قبل القبض لا يجوز، فلا يصح لأجل هذا. فمن اعتبر المعنى صححه وجعله فسخا، ومن تمسك باللفظ وهو ظاهر مذهب الشافعي، ولذا قال والأصح لا نظرا إلى اللفظ. طبعا هذا محله إذا باعه بغير جنسه، يعني لو كان تمرا فباعه بشعير يعني بغير جنس الثمن، أو باعه بزيادة أو بنقص، أو تغير صفة المبيع، يعني حصل بيع بغير الثمن الأول أو حصل تغير في المبيع وفي الثمن. أما لو رد له نفس الثمن وأخذ هو نفس السلعة فهذه إيش؟ لا، إقالة. خذ أحد المصحفين بحقه، حقه تقوم به الليل. طيب، توكل.
ومنها إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا وأوصى لهم، فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى، ويكون المقصود الجهة لا استيعاب كالفقراء والمساكين. والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك لمجهول.
هذا المثال سهل، إذا وقف على قبيلة غير محصورة قال هذه العمارة وقف على قحطان، هل يمكن لقبيلة قحطان كلها أن تستفيد من هذا الوقف؟ هذا وقف على مجهول، أين يصرف؟ أو كبني تميم مثلا، أو أوصى له قال أوصي بثلث مالي لقبيلة بني تميم، فهنا اللفظ إذا راعينا اللفظ لم نصح هذا الوقف، وإذا رأينا المعنى صحنا. قال: فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب، يعني يصرف في فقرائهم أو في مساكينهم أو على مساجدهم، وإعمال الكلام أولى من إهماله، كوننا نصح هذا الوقف ونمضي أحسن. قالوا: احتج بعضهم بماذا؟ احتج بعضهم بوقف المساجد، فإنها توقف على جهة غير محصورة على جميع المسلمين، أو كما لو أوقف على فقراء وهم مجهولون، لا ندري من هم الفقراء، مجهولون، لكن الجهة معلومة، فهو قصد الجهة. إذا وقف على قبيلة غير محصورة، أو وقف قال: هذا مالي وقف على جميع البشرية، أو جميع الخلق، أو على جميع الناس، أو وقف في جميع أبواب البر، فإذا تلفظ بهذا فالذين يعنون الظاهر يبطلون الوقف. قال الماوردي: هذا وقف باطل دائم. وإذا اعتبرنا المعنى يمكن أن نصحح الوقف ويصرف في أقرب ما يمكن أن يكون لما تلفظ به. ووجه عدم الصحة أنه تمليك لمجهول، مجهول العين ومجهول الجهة، الله أعلم. والقاضي لو وجد في وصية شخص هذا اللفظ فإن القاضي ينظر فيه على هذا الخلاف، والأولى أن يصح الوقف، لأن الذي يظهر من هذا أنه قصد التقرب إلى الله عز وجل بالوقف. نعم.
ومنها إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين، فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى؟ وجهان.
إذا قلنا هو قرض فاسد، فما الذي يلزم الآخذ؟ ها؟ يرجع ماذا؟ قال: خذ هذا البعير ببعيرين. هذه صورة اللفظ هذا تحتمل البيع وتحتمل القرض. لو قلت: خذ هذا الألف بألفين، ربا. خذ هذا البعير ببعيرين، إذا قلنا هي قرض فهو قرض فاسد، لأنه لا يجوز اشتراط الزيادة في القروض، لا يجوز اشتراط الزيادة. قال: قرض فاسد. القرض عقد إحسان، يرد مثل ما أخذ، اقترض بعيرا رد بعيرا، إلا إذا أراد أن يحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه يأخذ البعير ويرد البعيرين على سبيل الإحسان، فلا يجوز أخذ الزيادة. وإن قلنا هو بيع جاز، كيف يجوز بعير ببعيرين في زيادة؟ لأن البعير والبعيرين ليس من الأموال الربوية، يجوز التفاضل فيها ويجوز النسب، يجوز التفاضل بلا خلاف، ويجوز النسيئة أيضا عند الأكثر خلافا لأبي حنيفة. مر معنا قريبا قول ابن عباس رضي الله عنه: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، بخلاف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فليس أحدهما أفضل من الآخر، فلا يجوز الزيادة فيه. أما في الأبعرة والبقر والغنم فقد يكون الشاة أفضل من 10 شياة، فيجوز المفاضلة فيها لأنها ليست من الأموال الربوية. ترجم البخاري رحمه الله بباب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، أشار إلى خلاف الحنفية الذي أشرنا إليه. على كل حال إذا جعلناه بيعا صح، أما إذا جعلناه قرض فهو قرض فاسد. قرض فاسد، فلا، إذا أخذ البعير فماذا يرد؟ بعيرا واحدا. نعم.
ومنها
تحملون نختم القاعدة هذه. نعم.
ومنها لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه، فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا؟ نظرا إلى اللفظ وجهان.
وجهان في المذهب، ليس قولان على الإمام، أصل أصحاب اختلفوا على وجهين. ادعى الإبراء، قلت لزكريا: أنا أقرضتك 10,000 أعطني إياها، قال: أنت أبرأتني، يعني برئت ذمته. قلت له: تخاصمنا عند القاضي أطالبه 10,000، فأقر عند القاضي أنه اقترض مني، لكن قال: أبرأني. القاضي ماذا سيقول؟ سيلزمه ببينة، يأتي بشاهد عدل أنني أبرأته، ولن يلزمني أن أنا ببينة على أنني أقرضته، لأنه أقر جاء بشاهد عدل، فشهد الشاهد عند القاضي أني وهبته 10,000، قالوا نشهد أن صالح وهبه 10,000، لم ينصوا في الشهادة على من؟ على الإبراء، أنني أبرأته من 10,000، وإنما قالوا وهبه 10,000. هل يبرأ بهذا؟ لأنني وهبته 10,000، قد أكون وهبته 10 أخرى. قال فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك، والهبة من شرطها القبول، وهو ما أنكر، ما قبل هذا، أو شهد الشاهدان أنني تصدقت عليه 10,000. يحتمل أنه حصل الإبراء ويحتمل أنه لم يحصل الإبراء، ماذا يفعل القاضي؟ قال فهل يقبل نظرا إلى المعنى فيحصل الإبراء، أو لا يقبل نظرا لللفظ، لأن اللفظ لفظ هبة، إذا قلنا نظرا للمعنى فلا تحتاج الهبة إلى قبول على المذهب ويتحقق الإبراء، وإذا قيل يشترط في الهبة القبول لم يحصل الإبراء نظرا إلى اللفظ. هذه وجهان، واختلف كلام الشيخين في اعتبار ذلك كما ذكر الدمي رحمه الله، والله أعلم. على كل حال الفصل هذا في عند القضاء. أما لو شهد الشاهدان أنني أبرأته وقلت له أنت بريء مما لي عندك، فيحصل الإبراء قطعا. نعم.
ومنها هبة منافع الدار، هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا؟ وجهان حكاهما الرافعي في الهبة من غير ترجيح. ورجح البلقيني أنه تمليك منافع الدار، وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع.
هبة منافع الدار، الهبة لا تصح بالمنافع، هذه احفظوها الأول. الهبة تكون بالأصل في الهبة ما جاز بيعه جازت هبته، إلا المنافع يجوز بيعها ولا تجوز هبتها، لأن الهبة تمليك، الهبة تمليك. ولا يمكن لو قلت منافع هذه الشقة أو هذه السيارة لك، وهبت لك منافع هذه السيارة، إما أن أهبه العين أو لا، إذا وهبته المنافع لا يمكن أن يستقل بالمنافع دون العين، فما جاز بيعه جاز هبته، وتستثنى المنافع لأن الهبة تمليك، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهو لا يمكن أن يقبض منافع السيارة وهو ما ملك الرقبة، يعني قبض المنافع لا يمكن إلا باستيفائها. طيب ماذا لو فعل هذا؟ قال وهبتك منافع الدار، هل تصح وتكون إعارة؟ طبعا لن تكون هبة، لكن هل تكون إعارة؟ نقول هذه المعنى إعارة، كأنه أعاره المنافع، يستخدم السيارة ثم يعيدها، الذين هم يراؤون يمنعون معهم، خذ السيارة انتفع بها ثم ردها، استهلك المنافع. إذا قلنا هي إعارة فإن الموهوب هذا لا يملك المنافع، ليس له أن يؤجرها، وليس له أن يتصدق بها، وليس له أن يتصرف فيها بغير الانتفاع، ينتفع بالعارية كأن عارية ثم يعيدها. فهل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا تصح؟ نقول لا تصح هذه الهبة وتبطل، لأنها هبة شيء لا يوهب. قال وجهان عندهم حكاهم الرافعي أظنه في فتح العزيز. ورجح البلقيني أنه تمليك منافع الدار، إذا قال هو تمليك منافع الدار فستكون المنافع هذه أمانة عنده يضمنها، وإذا قيل هي تمليك فللواهب أن يرجع متى ما شاء، يجوز للواهب الرجوع متى ما شاء، أما في الهبة لا يجوز الرجوع. لو قال وهبتك هذا القلم وقبضه لزمت الهبة وحرم الرجوع، العائد في هبته كالكلب. أما إذا قلنا هي تمليك المنافع وعارية يجوز له أن يرجع، لأن العارية عقد جائز، وقبض المنافع لا يكون قبضا للعين، بخلاف الإجارة لو أجره شقة أو سيارة أو دابة فإنه يملك المنافع وتلزم بالتفرق كالبيع.
ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف نظرا إلى المعنى لأنه تعلق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ، لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف إن؟ وجهان الأصح الأول.
هذه يعني يعين الله عز وجل عليها، يقول لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق، هذا الفرع فيه نقص، هم الشافعية رحمه الله لا يذكرونه ابتداء هكذا، وإنما هذا الفرع مفرع على تعليق الطلاق على الحلف به، يقول لها أولا إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، متى ستطلق؟ إذا حلف بالطلاق لن تطلق، إذا لم يحلف بالطلاق لن تطلق، قال لها إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، فبعد 10 سنين قال عليه الطلاق أن تأكلي هذا الأكل، فلم تأكل، ماذا يحصل؟ ها؟ يقع الطلاق الذي أوقعه قبل 10 سنوات، لأنه تحقق الشرط إن حلفت بالطلاق فأنت طالق. طيب بعد 10 سنين قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، متى تطلق؟ هل تطلق إذا طلعت الشمس أو تطلق حالا لأنه قال إن حلفت بالطلاق فأنت طالق؟ قبل 10 سنوات قال إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم جاء اليوم وقال إن طلعت الشمس غدا من المشرق فأنت طالق، فمتى هل تطلق أو لا تطلق؟ وإذا قلنا تطلق فمتى؟ ها؟ حالا، الله يفتح عليك، تطلق حالا لماذا؟ هل قوله الله يفتح عليك لكن الجواب خطأ، هل قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق حلف؟ ليس حلفا، هو تعليق للطلاق لفظ جديد، فلا تطلق إلا إذا طلعت الشمس، لا تطلق إلا إذا طلعت الشمس. تستطيع أن تقرأ في هذا؟ هبة منفعة ولا عين؟ طيب لك أن تهب، جزاك الله خير، فإذا قال لها قبل سنين إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم لم يحلف بالطلاق البتة إلا بعد سنين فقال إن إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها لا تطلق حالا وإنما تطلق إذا طلعت الشمس، أو قال إذا جاء زيد فأنت طالق، لا تطلق إلا إذا جاء زيد، لأن هذا اللفظ ليس حلفا بالطلاق، هذه حالة ثانية. الحالة الأولى إذا قال عليه الطلاق هذا حلف بالطلاق، لأنه إذا قال عليه الطلاق أن تأكلي أراد الحث والمنع، أما إذا قال إذا طلعت الشمس فليس فيه حث ولا منع، لأنها لا تتصرف فيها في الشمس. طيب ماذا لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني بعد سنوات من قوله إن حلفت بالطلاق فأنت طالق قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ماذا يريد بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق؟ يريد إيش؟ يريد منعها من دخول الدار، فهي ستمتنع من دخول الدار، متى تطلق؟ ها؟ تطلق مباشرة حتى لو لم تدخل الدار. لماذا؟ لأنه قال قبل إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، وهو الآن حلف بالطلاق، إن دخلت الدار فأنت طالق حلف بالطلاق، كأنه قال أراد حثها على عدم دخول الدار، فسواء دخلت أو لم تدخل تطلق مباشرة لتحقق الشرط الأول في قوله متى ما حلفت بالطلاق فأنت طالق، حلف بالطلاق لا، ليس الحلف أن يحلف بالله فقط، قد يتلفظ بالحلف بمثل هذا اللفظ إن دخلت، الحلف هو ما قصد به الحث أو المنع، قصد به الحث والمنع، وهنا قصد منعها من دخول الدار، أو قال إن نظرت إلى التلفاز فأنت طالق، أراد منعها من النظر إلى التلفاز، يقع الطلاق مباشرة حتى لو لم تنظر، لأنه قال قبل إن حلفت بالطلاق فأنت طالق. ماذا لو قال، هذه الصورة الرابعة التي وقع فيها الخلاف هنا، ماذا لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بعد قوله إن حلفت بالطلاق فأنت طالق؟ هل قوله إذا حلفت بالطلاق إذا دخلت الدار فأنت طالق هل هو حلف أو لا؟ إذا قلنا هو حلف طلقت في الحال، وإذا قلنا ليس حلف بل هو معلق فلا تطلق إلا إذا دخلت الدار. تعالوا نطبق هذا الكلام على قوله. ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق، متى قال لها هذا؟ بعد ماذا؟ بعد التعليق الأول، إن حلفت بالطلاق فأنت طالق. لو قال إذا دخلت، فهل هو حلف يعني كقوله إن دخلت الدار؟ كقوله إن دخلت، لأن إن دخلت الدار فأنت طالق حلف يريد به الحث والمنع، بينما قوله إذا دخلت الدار فأنت طالق فهو الأظهر فيها أنه يريد التوقيت، التوقيت تطلقين إذا دخلت، أراد التوقيت. أما هناك فإنه أراد المنع، لا تدخل الدار فتطلقين. أما هنا قال طلاقك سيكون بعد دخولك للدار. فإذا فيها خلاف فهل هو حلف نظرا إلى المعنى، لأن إذا تشبه إن، لأنه تعلق به منع، أو لا نظرا إلى اللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه، يعني ليست من ألفاظ الحلف كإن، لما فيه من التوقيت، التوقيت كأنه أراد بإذا توقيت الطلاق بخلاف إن، وجهان على صح الأول، بخلاف إن لأنها تكون الحث والمنع، إن ذهبت إلى أهلك تطلقين، هذا ماذا يريد بهذا؟ منعها من ذهابها إلى أهلها، لكن فإن ذهبت طلقت. فكل لفظ يراد به الحث أو المنع فهو في معنى الحلف، كأنه قال والله لا تذهبين إلى أهلك، فذهبت ماذا يلزم؟ كفارة يمين. ولو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق فإنها تطلق إذا ذهبت لتحقق الشرط، لكن لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وقد قال متى ما حلت بالطلاق فأنت طالق فإنها تطلق حتى لو لم تذهب إلى أهلها. طيب آخر فرع ونسأل الله أن يعيننا عليه. طيب ومنها
لو وقف على دابة فلان فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ، والثاني يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها.
هذا سهل، قال يعني هذه السيارة وقف على حمارة فلان، ماذا تفعل الحمارة بالسيارة؟ فهل يبطل هذا الوقف؟ لا يمكن للحمارة أن تستبين السيارة، فإن نظرنا إلى اللفظ أبطلنا الوقف، وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا يصح، وعلى مالك الحمارة هذه أن يستعمل السيارة فقط في منافع الحمارة. هذا يحصل في القديم الوقف على الدواب، خاصة ما يستعمله المجاهدون من الخيول، فيقول هذه العمارة ريع وهذا البيت في خدمة الخيول التي يجاهد عليها في سبيل الله عز وجل. لكن ذكرنا المثال الطريف هذا حتى نروع عليكم، فليس في هذا يعني جهل من قائله، لكن هو استعمل لفظا يعني مشكلا عند الفقهاء. الوقف يشترط في صحته أهلية الواقف، له شروط من جهة الواقف، وله شروط من جهة الموقوف عليه، وله شروط من جهة الموقوف. فالواقف لا بد أن يكون أهل للوقف وجائز التصرف، والموقوف من شرطه أن يدوم الانتفاع به، يوقف بيتا أو سيارة، لكن لو أوقف تفاحا لا يمكن أن يبقى وقفا، سيوكل ويذهب يفنى. ومن شرط الموقوف عليه أن يكون أهلا للتملك، فالحمار ليس أهل التملك، فهذا وجه. وكما لو أوقف على جنين قال عمارتي هذه وقف على الجنين الذي في بطن فلانة، الجنين لا يمكن أن يملك الآن حتى يصح الوقف عليه، لكن لو قال عمارة أوصي بثلث مالي للجنين التي في بطن فلانة صحت الوصية، لأن الوصية تعليق لما بعد الموت، إن عاش هذا الجنين نفذت الوصية وإن مات بطلت الوصية. بخلاف أما البهيمة فلا، لا يصح أن يوصي لها ولا أن يوقف عليها لأنها ليست أهلا للتمليك، لكن يمكن أن ننظر للمعنى ويصرف في أقرب المنافع لها. ولذلك وقع الخلاف، فقيل يبطل الوقف ويكون لغوا لا عبرة بكلام هذا، وقيل يكون وقفا على مالكها كانت مملوكة. أما إذا لم تكن مملوكة أوقف على دواب ليست مملوكة، فإن كانت مما ذكرنا من ما يستعمل في الجهاد وكذا جازت، هذه يسمونها الخيول المسبلة في الثغور، يصح الوقف عليها ويصرف الري عليها. ولذا ختم الفرع هذا بقوله فلو لم يكن لها مالك،
فلو لم يكن لها مالك
يعني الدابة أو الدواب، نعم،
فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفة
مسبلة في الثغور،
فهل يبطل نظرا لللفظ أو يصح نظرا للمعنى وهو الإنفاق عليها إذ هو من جملة القرب؟ وجهان حكاهما ابن الوكيل.
الوكيل له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، هو يستفيد منه السيوطي رحمه الله، وهذا الفرع ذكره أيضا الدميري في النجم الوهاج، وبذا تنتهي هذه القاعدة المتشعبة، ونسأل الله عز وجل أن يلم شعثنا وشعثكم وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وسيتوقف الدرس إلى الفصل الثاني إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله وإياكم، بقي معنا الدرس الغد إن شاء الله في الروض إن أحيانا الله، نسأل الله أن يحيينا وإياكم على طاعته وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.